إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى دون معناها. هي المباركة الميمون جانبها، ما طور سيناء إلا طور سيناء، أرض ولكنما السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها، وكيف لا وهي أرض ضمنت جثثين. ما كانها ما كان ذا الكون، لا والله لولاها فيها الحسين، وفتيان له بذلوا في الله أي نفوس كان زكاها، مصيبة حل في الإسلام موقعها، تنسى الرزايا ولا تنسى رزاياها، وكيف ينسى وكيف تنسى مصابا قد أصيب به قلب الوصي وقلب المصطفى طه. كربلاء يعني ركض فوق التراب، كربلاء يعني شباب بصف شباب، كربلاء يعني ألم يقطع الروح، كربلاء يعني جروح وبس جروح، كربلاء يعني مراسك لو تنوح، تنادي يا ابني ما تريد لي جواب، جاوبني. كربلاء يا كربلاء 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 يعني وفاء ما له حدود يعني راية يعني غيرة يعني جود كربلاء شفين ما قطوع وعمود كربلاء عيني يصوبها المصاب كربلاء يا كربلاء كربلاء هي كربلاء يعني أضل يم ذبيب كربلاء يعني أضل يم ذبيح كربلاء يعني جريح بصف جريح كربلاء يعني مراد قوم وتطيع كربلاء يعني مراد قوم وتطيع هو بس تطيح يحل على الناس العذاب كربلاء يا كربلاء كربلاء اي كربلاء يعني بنات مدللات بعد واليهن غدت متحيرات فاطمة تقول الرقية حسين مال فاطمة تقول الرقية حسين مات صوبه بسهم به ثلاث شعاب كربلاء يا كربلاء كربلاء بعد بيت عندي كربلاء يعني مصونة تنسبي بعد عزها في ولاية أجنبي يعني نسوى مخدرات دور عبي يعني نسوى مخدرات دور عبي مدللات الزهرة واسفة بلا حجاب مخدرات الزهرة واسفة بلا حجاب كربلاء يا كربلاء كربلاء الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء عن إمامنا العسكري عليه السلام أنه قال فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه أو مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا الإمام العسكري ابن رسول الله محمد صلى وسلم Oh. فصل وسلم وآل محمد. الله صل وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجهم الأئمة 12 آخرهم قال. ازحفوا إخواني، تقدموا جزاكم الله خير، اللي في الوسط يروحوا الجوانب. حتى حديثنا هذه الليلة من خلال هذه الرواية الشريفة واستجابة لطلب مجموعة من الشباب المؤمن سيما من المبتعثين الذين طلبوا أن تخصص ليلة لأهم التساؤلات المطروحة حول مسألة التقليد. هذه المسألة والتي كما تعرفون هي من مميزات هذا المذهب ومميزات هذه الطائفة وجود مسألة التقليد ومسألة المرجعية، فلذلك سنذكر ثلاثة أسئلة مهمة، إن وسع المجال للسؤال الرابع أذكره، وإلا فالعذر عند كرام الناس مقبول. طبعا أنتم لو بتقولوا بس ثلاثة أربعة واجب. السؤال الأول، ما هي أو ما هو وجه الحاجة إلى التقليد؟ لماذا نحن ملزمون بالرجوع إلى فقهاء نأخذ منهم الأحكام الشرعية؟ يعني لماذا لم نكن مثل غيرنا عندهم مذهب له إمام، ثم بعد ذلك هذا الإمام عنده كتاب أو كذا، وكل عالم يأتي يبين للناس ماذا ما في ذلك الكتاب لا أكثر؟ نحن لماذا عندنا مسألة التقليد؟ لماذا نحن ينبغي أن نرجع إلى ماذا؟ إلى فقيه من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. التفتوا إخواني، كل مسلم يعلم بأنه مخاطب من الله سبحانه وتعالى بجملة من التكاليف الإلزامية. أنت ملزم بأمور تجتنبها تسمى بالمحرمات، وملزم بأمور يجب فعلها تسمى بالواجبات. هذه التكاليف الإلزامية كلنا نقطع أن الله كلفنا بجملة من التكاليف الإلزامية. زين، هذا الآن العلم على إجماله، مع أننا ما أعلم التفاصيل، لكن لو سألت أي مسلم طالما هو مسلم ويؤمن بأن وهو موحد ويؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله، إذن يعلم بأنه مكلف بتكاليف شرعية. هذه التكاليف التي أنا أعلمها علما إجماليا، العقل يقول إذا اشتغلت ذمتك بشيء على نحو اليقين والجزم لابد أن تفرغ ذمتك. أنت تعلم جزما بأن الله سبحانه وتعالى وجه لك خطابات حرام وواجب وغيرها، فكيف أنت تقتحم في مثلا الأمور والوقائع الخارجية وأنت تعلم بأنه ربما يصادف ما ترتكبه أنه حرام عند الله، أو ربما تترك شيء هو ماذا واجب عند الله سبحانه وتعالى؟ أنت يقينا تعلم بوجود تكاليف، لكن وين هذه التكاليف؟ تفاصيل هذه التكاليف لا تعلمها. طيب، العقل يقول لك إذا لم تبحث عن هذه التكاليف فإن هناك عقوبة أخروية، لأنه من يترك التكاليف فهو ماذا؟ فهو عاصي، والعاصي يعاقب. فهنا العقل يقول هناك ضرر، هناك ماذا؟ عقوبة تنتظرك، يجب عليك أن تدفع الضرر عن نفسك. العقل متى ما أدرك وجود ضرر على النفس يقول له ادفع هذا الضرر.
زين أدفع الضرر بماذا؟ بماذا؟ بأن أبرئ ساحتي وأن أفرغ ذمتي بأن أحقق هذه التكاليف. زين هالتكاليف كيف أوصل إليها؟ شوف أريد أوصل إياك نقطة نقطة بالتدريج حتى لو جتك إشكالات تعرف تدفعها. العقل يقول في المقام الأول لا حجية إلا للعلم، لابد أن تعلم بالتكليف تفصيلا. زين من وين أعلم أنا بالتفصيل قطعا 100%؟ عندي طريقين. الطريق الأول أروح أسأل من المعصوم مباشرة، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا صاحب الأمر، ما هو حكم هذا الأمر؟ هذا بعد يقيني، إذا قال لك المعصوم هذا واجب هذا حرام بعد هذا الحكم يقيني. لكن نحن لا معصوم بين ظهرانين، المعصوم غائب صلوات الله وسلامه عليه، فكيف أعلم بالحكم الشرعي؟ تقول القرآن. القرآن، القرآن لا أحد يشكك أن ما بين الدفتين هو هذا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله. ومن قال بأن الشيعة تحرف القرآن؟ أبدا، نحن نقرأ في قرآن ذاك مطبعة، ماذا؟ مطبعة المعتمدة في هذه الدولة، هذا قرآننا وهذا ما نستند إليه وهذا ما يستند إليه فقهاؤنا. لكن القرآن حمال أوجه، القرآن ظني الدلالة، ولذلك شوف أهل الجبر يستدلوا بالقرآن، وأهل التفويض يستدلوا بالقرآن، والشيعة تستدل بالقرآن، هي آيات واحدة، وهذا يستدل بها على مدعى، وهذا يستدل بها على مدعى، وهذا يستدل بها على مدعى. القرآن حمال أوجه من جهة، ومن جهة القرآن لم يستوعب الأحكام الشرعية كلها، ذكر ماذا؟ أصول الأحكام الشرعية، لكن حتى الصلاة اللي هي عمود الدين ما ذكر تفاصيلها القرآن الكريم. إذن باب العلم بأن أرجع لمصدر التشريع نفسه مسدود أمامي. يقول لك تعال تقدر تحصل العلم وين؟ الاحتياط. مثلا الآن احنا جينا نريد نعقد بيع، بيعة صفقة، تشتري من عندي سيارة، انت تقول يلا تفضل هدي الفلوس اعطيني السيارة، اقول لك لا، يمكن الشرع ما يرضى الا ان يكون البيع بماذا؟ بصيغة. لا بد ان اقول بيعتك هذه السيارة وانت تقول ماذا؟ قبلت. فهنا الاحتياط ماذا؟ ان اتي بالصيغة. هنا إذا كانت مطلوبة واقعا فقد أتيت بالوظيفة، مو مطلوبة ما ضرني شيء، لأنه على كل حال أتيت بماذا؟ بما يريده الله سبحانه وتعالى. طلعت إلى سفر، ما أدري الآن وظيفتي قصر لو تمام، خب ما بتطلع بعد، هي إما الصلاة قصر إما تمام، فأجمع بينهما. إن كانت الوظيفة واقعا هي التمام فقد أديتها، إن كانت هي القصر فقد أديتها. فبالاحتياط جزمنا 100% على أننا امتثلنا حكم الله سبحانه وتعالى. نقول هذا ينفعك في بعض الموارد، لكن في موارد شو تسوي فيها؟ مثلا الآن أنا جيت أريد أصلي الظهرين، الظهرين إخفات لو جاهر ما أدري، مو الآن جاي أنا في البداية ما أعرف أحكام شرعية بالتفصيل، أنا للآن ما لي شغل بكلام الفقهاء، هذه جاهر لو إخفات؟ يحتمل كلاهما جاهر، ويحتمل كلاهما إخفات، ويحتمل الأولى جاهر والثانية إخفات، ويحتمل بالعكس الأولى إخفات والثانية جاهر. فهنا لابد أن أصلي ماذا؟ 4 مرات، مرة الظهرين إخفات، ومرة الظهرين جهر، ومرة الظهر إخفات والعصر جهر، ومرة ماذا؟ بالعكس. هذه كم دقيقة يبغى إليك؟ زين عليك الحسبة. الآن أشوف المسلمين بعضهم يكفر يضع يده على صدره وهو يصلي، وبعضهم لا يصدر. هني ما أدري هل التكفير شرط؟ لو التكفير ماذا؟ وجوده مضر بالصلاة. إذن نعود، عود مرة ثانية الحسبة، صلاة الجهرية أصليها مرة بتكفير ومرة بدون تكفير، وأرد الصلاة الإخفاتية مرة بتكفير ومرة بدون تكفير، والصلاة اللي وحدها الشكل وحدها الشكل هم نفس الكلام، وهكذا ونقعد بعدين في صلاة الظهر لين يأذن المغرب وإحنا وإيش ما خلصنا صلاة الظهر، وبعدين من هو يطبخ لنا ومن هو اللي يبني لنا ومن هو اللي يعالجنا، كل واحد مشغول بعد يحتاط في الصلاة، كل واحد بعد مشغول بروحه. إذن هذا تعطل النظام، وقطعا الشارع لا يرضى بتعطيل النظام العام قطعا، بل أحيانا ما تقدر أصلا تحتاط، ما تقدر تحتاط. كيف؟ لو أنت طبيب وجدك حالة امرأة حامل يتوقف الأمر، إما تحفظ الأم أو الجنين، ماكو بعد مجال، يا الأم يا الجنين. إن حفظت الأم ربما الشرع ماذا يقول لك؟ الجنين هو هذا الذي ينبغي أن يحفظ، ذيك الأم عاشت كفايتها جزاها الله خير، عاشت هيك سنة، هذا مسكين ما عاش. ربما لا، إذا حفظت الجنين المصلحة في حفظ الأم، زين حفظهما معا مو مقدور، تركهما معا قطعا غير جائز، ما يصير. انت قطعا مأمور طالما تستطيع حفظ نفس محترمة تتركهم اثنينهم يموتوا، هذا ماذا؟ هذا غير ممكن. ترك زين شو اسوي الان انا؟ كيف احتاطهم؟ لا سبيل الى الاحتياط. اذا باب الوصول الى الحكم الشرعي بالعلم والقطع 100% مسدود، ما أقدر إلا في مادة الأحكام القطعية المتفق عليها، وإلا في تفاصيل الأحكام الشرعية العلم بابه مسدود. لا احتياط أقدر أحتاط في كل الموارد، ولا أقدر أخذ من مصادر التشريع مباشرة. شو أسوي؟ ساعدني يا عقلي، ساعدني. تقول لك العقل، ها الشارع أكو بعض الظنون أعطاها قيمة، الظن ما يغني من الحق شيئا، صح لو لا؟ الظن ما إلى قيمة، لكن في بعض الموارد الشرع يقول أنا أعطيه قيمة، أقول لك اعتمد عليه. مثلا الآن لو أنت شكيت بين الثلاث والأربع، بعدين صار عندك 70% أنك في الثالثة و30% أنك في الرابعة، إهني تقول شك بين الثلاث والأربع، ابني على الأربع واعتبرك على احتياط؟ تقول لك لا، هذا صار ظن، طالما عندك جهة راجحة ركعة راجحة أنني في الثالثة بنسبة 70-75-8، عندك جهة أرجح من جهة، هذه ما تعمل قواعد الشك، لا تعمل بظنك، الظن الذي يحصل عندك تعمل عليه. إذا استوى الشك 50% أو 50، يقول ما أقدر لا أرجح جانب الثالثة ولا جانب الرابعة، هنا يقول لك ابني على الرابعة واعتبرك على احتياط. أما إذا حصل ظن، الشرع يقول لك هذا الظن أنا عندي ماذا؟ له حجية وله قيمة. زين خلينا نبحث عن ظن أعطاه الشارع قيمة. عندك طريقين، الطريق الأول الاجتهاد، المجتهد ما يوصل 100% لأحكام الله، يقول هذا ما استفدت أنا، ما استنبطته أنا، وذلك سمي اجتهاد لأن فيه بذل الجهد في الوصول للحكم الشرعي. زين فنقول لك يلا روح اجتهد وحصل الحكم الشرعي، ما يخالف. الاجتهاد يحتاج لغة عربية، يحتاج إلى منطق، يحتاج تدرس فقه، يحتاج تدرس أصول، يحتاج يحتاج يحتاج. مو أقل إنسان إذا بيصير مجتهد مو أقل من 15 سنة. زين قبل هال 15 سنة قبلها هذه وش يسوي؟ وش يسوي قبل ما يوصل للإجتهاد؟ وإيش بيسوي هالفترة هذه؟ كيف يعمل؟ على أي أساس؟ وإذا ما يخالف، هذا نابغة واجتهد مبكر قبل أن يبلغ اجتهد، نقول إذا أنت اجتهدت ذاك اجتهد وذاك اجتهد وهذا راح يعمل، وهذا وين الطبيب وين المهندس وين المقاول وين الخضار وين؟ تعطل النظام لأن كل واحد رايح ماذا؟ يصير مجتهد. وقطعا تعطيل نظام الكون مرفوض عند الشارع المقدس. إذن الحال دوختنا أيها العقل، يقول ها هناك ظن ثاني وهو ما يقوم به العقلاء. يقول شوف العقلاء اللي قدامه، إذا واحد مريض يروح ويمسك كتب ابن سينا ويمسك كتب مال ويبحث هذا وش مرضه وهذا وش عوارضه وهذا وكذا وعالج نفسه، لو يبحث عن طبيب وريح روحه من هالدوخة هذه. لما واحد يريد يبني بيت شوفه رايح ماسك كتب الهندسة والرياضيات وماخذ إلى فرجار وماخذ إلى كذا حتى بعد رتب يهندس إلى بيت. إذا كل واحد هالشكل وإحنا تورطنا هم تعطل النظام. يقول العقلاء يذهبون إلى أهل التخصص. تقول أهل التخصص ده الفقيه ما يوصل إلى حكم الله قطعا، أو أقول لك الطبيب يوصل إلى الحالة قطعا، ربما هم الطبيب يخطئ، لكن مساكين الأطباء إذا أخطأ مسكين بعد قامت على الدنيا وما قعدت، وإذا أصاب صاروا ذاك الطبيب الحاذق ذاك الطبيب الحريص ذاك الطبيب كذا. زين هذا الطبيب يعني حتى يتسلوا بعد، مو بس الفقهاء ينتقدوا حتى الأطباء ينتقدوا حتى الأساتذة ينتقدوا، طبيعة الحياة. زين فهنا المريض يقول لك أذهب للطبيب، اللي يحتاج بناء بيت يقول لك أذهب إلى المهندس، اللي يحتاج خضار يقول لك أذهب إلى الخضار. كل إنسان يقصد أهل التخصص. إذن أنا عوض هذا الأمر كلها تعبير آبائنا قلدها عالم واطلع منها سالم، خلاص أنا أرجع إلى أهل التخصص. ولذلك سمينا تقليد، يعني أعمالي قلادة في عنقك أيها الفقيه. أنا ما لي شغل يوم القيامة لما الله يحاسبني أقول ترى أعمالي في عنق من؟ عنق فلان من الناس. ولذلك الفقهاء يضعون شروط في مرجع التقليد، لا يمكن أن يكون مرجع التقليد إنسان عادي، لا لابد أن يكون رجل ماذا عنده عدالة، لأنه إذا هذا الإنسان شوية يعني هواه يغالبه ربما يغلبه في بعض الأحيان، ربما هذا ماذا يفتي على خلاف حكم الله، كما لاحظتم في مثلا وعاظ السلاطين ومفتي السلاطين، هؤلاء كيف يتأثرون بماذا بالأمور الخارجية. ولذلك بعض الفقهاء يقولون مو بس عدالة عند الفقيه، لا مرتبة العليا من العدالة اللي هي قريب من مرتبة ماذا؟ قريب من مرتبة العصمة، يعني مرتبة التقوى، هذه مرتبة التقوى، بحيث كما عبر العسكري عليه السلام مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه صائنا لنفسه حافظا لدينه شرائط شديدة ومحددة حتى ماذا؟ نضمن أن هذا الشخص يأخذ بيدنا إلى حكم الله الواقع. إذن إخواني عرفنا لماذا نقلد ولماذا نحن لا يلجأ كل شخص منا إلى كتب الروايات فيستفيد حكم شرعي بنفسه. قلنا القضية قضية ليست بهذه السهولة، القضية المثلى والتي عليها سيرة العقلاء كافة الرجوع إلى أهل الاختصاص. هذا السؤال الأول أجبنا عنه. السؤال الثاني، صلوا على محمد وآل محمد، صلوا وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحم. السؤال الثاني، قد تقول لماذا بعض الفقهاء يحصر التقليد في شخص واحد، يعني يقول ابحث عن الأعلى وارجع إليه. أن المسألة فيها أخذ ورد، لكن المشهور وماذا على هذا الفقه، لماذا نبحث عن الأعلى؟ يعني يقول أنتوا تستندوا إلى السيرة العقلائية، العقلاء يرجعون لأهل الاختصاص، إحنا نشكل عليكم لو شخص أصيب مثلا ب ف فلونزا مثلا كفانا الله وإياكم والمؤمنين. هذا شوفه يدور يقول دوروا لي أفضل طبيب يعالج الإنفلونزا. لا لا حتى الطبيب العام رح يتعالج عندك. احنا عندنا في أكفأ منه وفي مختص. إذن العقلاء ليسوا دائما يبحثون عن ماذا؟ عن الأفضل وعن الأعلى. هذا طالما هذا الطبيب يحقق الغرض يذهبون إليه. إلى الآن أنت لما بنيت بيت رحت أنت بحثت عن أفضل مهندس وأفضل شركة ورحت جبت شركة من بريطانيا ومن كذا. لو لا مقاول يؤدي المهمة يؤدي المطلوب ترجع إليه. هسه في أفضل منا ما في أفضل منا هذا لا ينظر إليه العقلاء. فلماذا نحن في الفقه طالما أننا نعتمد على سيرة العقلاء لا نقوم بنفس القضية؟ المهم رجل عنده علم عنده فقاهة هو ينقل لنا ماذا؟ الأحكام الشرعية. لماذا البحث عن ماذا؟ أنه أعلم وأنه أفضل. لاحظوا إخواني، أولا العقلاء مو دائما على هذه الوتيرة. هذا اللي قلته صحيح، أنهم يلجأوا أحيانا إلى المختصين ولو كان مثلا إلى غير الأفضل، لكن متى؟ إذا ما كان الأمر خطير. أما لو لا، شخص مثلا عنده مشكلة في العين يروح إلى طبيب عام يقول لك لا هذه عين هذه تذهب بعد نعمة من أعظم النعم أخسرها، يقول لك أبحث عن طبيب عين ماهر حاذق، لأن هذا شيء ماذا؟ خطير. إذا مثلا افترضوا مثلا بناء خطير، هذا البناء مثلا افترضوا مثلا جسر تمر عليه الناس بكثرة وتمر عليه سيارات، هذا إعطاء بيد شخص مثلا لا خبرة له ولا ده، يعدوا العرف ماذا؟ مستهتر. يقول لك تعال اذهب إلى الشركة الأفضل ولو كلفتك أضعاف، لأن هذا ماذا؟ يترتب عليه أمر خطير. سين أنت الآن في الفتوى لبالك الأمر القضية عادية؟ الإمام الصادق عليه السلام لما يجي إلى بعضهم يقول لأبو حنيفة حكم بين متخاصمين بكذا من الحكم، أبو حنيفة أخطأ في الحكم، وإذا الإمام الصادق يقول شوف الكلمة في مثل هذا الحكم تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. يقول إذا حكم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من دون دقة من دون تتبع من دون حجة شرعية، يقول هذا يؤدي إلى آثار وضعية الدنيا تحبس السماء ماءها والأرض تمنع بركتها، ما بالك بعد الأمور الأخروية إلا أنت جاي من دون دقة ومن دون تفحص وقلت هذا العمل هو ما يريده الله سبحانه وتعالى، شنو العقوبة الأخروية؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون. إذن القضية اللي بها الخطورة ما يمكن أنا أسلمها وأخذها من أي أحد، بل لابد أن أبحث عن من أطمئن على أنه يوصلني إلى ماذا؟ إلى حكم الله الواقعي، وهو بلا شك ما دام الأعلم موجود هو الذي سيوصله. اثنين، أنه العقلاء لما مثل ما تفضلت يرجعون إلى مثلا الأعلم وغير الأعلم في قضاياهم. إحنا نقول مسألة اختيار الأعلم مو مطلقة، بل في وقت اختلاف الفقهاء، يعني متى ما اختلف الفقهاء في حكم في نتيجة هنا يلزم عليك البحث عن الأعلم. أما لو لا، الفقهاء افترض مثلا نفترض صار في زماني ثلاثة مراجع متحدون في الأحكام متحدون في مثلا كذا، وهذا يحصل أحيانا أن بعض الفقهاء يتفقون في أغلب المسائل، قد يختلفون في مقدار مثلا احتياط وجوبي وفتوى وغير ذلك. هنا الشرع المقدس ما حد يقول يجب عليك تقليد الأعلم، خلاص طالما الكل يؤدي الغرض النتيجة واحدة لا تتعب روحك تبحث عن أعلم. أما إذا اختلفوا مثل ما هني قلنا إذا اختلف التشخيص الطبيب الحاذق يقول هذا علاجه كذا، والطبيب لا الاعتيادي يقول علاجه كذا، أنت تأخذ بكلام من؟ بلا شك تبحث تأخذ بكلام الطبيب الحاذق. إذن ولذلك إخواني التفتوا، نحن عندما بلي نقلد الأعلم تقول وين كيف أوصل إلى هذا الأعلم، كيف أوصل إليه؟ يقول لك توصل إلى مثل ما العقلاء يوصلوا لأي مختص في مجاله. الآن أنت لو مبتلي مثلا بمرض أجارنا الله وإياكم والمؤمنين، أنت تسأل عن الطبيب الحاذق عذمة، الجلي أنا سيدنا يقول لك والله مو شغلي، أنا تعال اسألني عن الحوزة، اسألني عن القراية، هذا شغلي. أما تسألني أنا شبدريني منه الطبيب الحاذق، تطلع تروح إلى مثلا هذا اللي يبيع في السوق تقول له تعال يا حجي ما سمعت عن طبيب عيون زين، يقول لك تعال روح اسأل الأطباء أنفسهم، هم الأطباء. أيها الأطباء، من هو أفضل طبيب للعين يمكن مراجعته؟ من هو أفضل طبيب للقلب؟ يقول لك الأطباء فلان هذا دقيق وخبير وكذا، اذهب إليه. نفس الكلام، أنت تذهب إلى العلماء الفضلاء أهل العلم المعروفين في الحوزة المعروفين، إما مثلا مجتهدون إما مثلا قريبون من الاجتهاد، يمكن أن يميز الأكفاء ويمكن أن يميز الأعلم من غيره. تسأل من؟ يقول لي يا شيخنا يا مولانا يا مقتدانا، من أين أو أي من هو المرجع الذي أرجع إليه؟ يقول لك والله ارجع إلى المرجع الفلاني، خلاص أنا أطمئن بتشخيص هذا العالم، هذا حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، انتهينا. ولو رجعت إلى الأعلى وشفت بعض المسائل ما إليها فتاوى، جيت أدور أدور ماكو فتوى إليه، أو وصلنا احتياط وجوبي، الاحتياط الوجوبي مو فتوى، أدور الشي السهل مثل ما البعض يسوي لما يروح مثلا إلى الحج يدور وين مسألة سهلة، والله ذاك المرجع عنده زين. هذا أنت الآن هل هو الأعلم من بعد مرجعك؟ إذا مرجعك يشترط الرجوع إلى الأعلام، لابد أن تسأل هذا الشخص هل هو الأعلم بعد مرجعه لو لا. إذا كان الأعلم بعد مرجعي أرجع إليه، إذا لم يكن الأعلم مرجعي وهذا وهناك أعلم له فتوى، علي أن أخذ حتى لو كانت أصعب ومسوق. يعني البعض يقول مثلا، هذه شفتها عند بعض الشباب، يقول نحن راجعنا كثير من المسائل العملية، الفقهاء يقولون حلق اللحية حرام على الأحوط وجوبا، الاحتياط وجوب يعني مو فتوى، يعني الفقيه ما عنده فتوى، بالتالي أنا ماذا سأحلق لحيتي؟ يقولك تعال المرجع الأول ما عنده فتوى، الثاني من بعده في العلمية ما عنده فتوى، الثالث شلون؟ الرابع شلون؟ الخامس شلون؟ زين تقول أنا 10 كلهم قالوا احتياط وجوبي، زين أنت الآن تجزم بأن هذا حلال؟ هذا يقولك احتياط وجوبي يعني ماذا؟ أنت إذا لم تجد إما تعمل بكلامي أو ترجع لمرجع ثاني، وذاك يقول لك إما ترجع لكلامي أو ترجع لمرجع ثاني، أنت تقول ما حصلت واحد يقول حلال، إذا ما حصلت واحد يقول حلال كيف تقول بأن المسألة ماذا حلال؟ إذن مسألة احتياط وجوبي مو بهالسهولة إخواني. نعم إذا كانت عندنا مراجع الفضلاء والعلماء يقولوا هذا بمستوى واحد، مستوى واحد ترجع لهذا، ترجع هذا بمستوى واحد، فهذا يصير كما مثلا تشاهدون أن بعض الفضلاء يقولون عندنا مثلا كذا مرجع هذا في مستوى واحد، تقلد أي واحد منها ومبرئ للذمة، هذا خوب الحمد لله نعمة نور على نور أرجع لأي واحد. أما إذا كان فيه يوجد من بينهم شخص أقل مرتبة لا يرجع إليه مع وجود الأعلم منه. هذا السؤال كم؟ طيب السؤال الثالث، يحتاج صلوات. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل
وسلم.
السؤال الثالث يطرح بعض الشباب تساؤله: لماذا لا يكون لدينا مركز للإفتاء عوض أن أنا أرجع لمرجع وأنت ترجع لمرجع وذاك يرجع؟ نجعل مركز للإفتاء يجلس فيه المراجع يتناقشون يتشاورون، ثم بعد ذلك ماذا؟ تخرج الفتوى، تخرج الفتوى موحدة، فبعد نرتاح، لا هذا اليوم يفطر ذاك يصوم، ولا هذا يصلي تمام وذا يصلي قصر، ولا أبدا، مرتاحين، لأن لدينا مركزا واحد منه تصدر الفتاوى. مثل ما مثلا هناك الأزهر، هناك مثلا دور للإفتاء في بعض الدول الإسلامية، لما لا نسلك هذا المسلك؟ طبعا هذا السؤال وجه لأحد المراجع وهو السيد الحكيم مد ظله الشريف، فأجاب وألفت إلى أمور. الأمر الأول أن هذه القضية مو خاصة يعني بمسألة التقليد، يعني إحنا لو رحنا إلى الأطباء وقلنا لهم ابحثوا لنا عن الأفضل في العالم كله، تتفق كلمتهم دائما؟ لا، قد يختلف، قد يختلف. لما نجي نسأل انتونا شباب كلكم تمارسوا رياضة، نسألكم من هو أفضل لاعب؟ انت تقول فلان، ذاك يقول هذا فلان، ذاك يقول علان، شو اللي صار؟ مع انكم كلكم خو رياضيين، ولكن هذا يحصل في كل التخصصات. تشخيص الأفضل بالدقة غالبا يكون متعسر، مو سهل أن تقول هذا إلى صفة وهذا إلى ميزة وهذا إلى خاصية وهذا إلى كذا، هذا مو فقط في هالمجال. ثانيا القضية ماذا؟ قضية مو خاصة بزماننا، يعني إخواني قبل قرن من الزمان كان هناك ثلاثة مراجع كل يقول ما شاء الله في علمه، صاحب الكفاية قدس الله تربته الشيخ الآخر ذي الخراسان، وسيد العروة سيد اليزدي قدس الله تربته، إلا كتبهم هذيلا ما أحد يستغني عنهم أبدا من العلماء، وشيخ الشريعة الأصفهاني، هذيلا كلهم علماء ومراجع وفقهاء في زمان واحد. زين، راح الزمن، جاء الزمن اللي بعده، المحقق النائيني، المحقق العراقي، المحقق الأصفهاني، سيد أبو الحسن الأصفهاني، هؤلاء فطاحل وعلماء عظام جدا كانوا في زمان واحد، كل واحد إلى تقليد. انتهى الزمن، جاء زمن بعده، سيد البروجردي، سيد عبد الهادي الشيرازي، سيد محسن الحكيم، سيد محمود الشاهرودي، كلهم كانوا ماذا؟ علماء وأقطاب في الحوزة. انتهى الزمن، جاء الزمن اللي بعده، السيد الخوئي، السيد الإمام، السيد القلبيقاني وغيرهم، هذا السيد المرعشي، السيد السبزوات، هذول كلهم كانوا ماذا؟ مراجع. صحيح ربما انت ما كنت في ذاك الوقت تعرف ان هذول مراجع مثل السيد السبزواري والسيد القلبيقاني، لكن كانت لهم مرجعية في بلدانهم ولهم مرجعية قلدهم بعض المؤمنون. قضية يعني ما كانت، القضية هي من أولها الشكل، مو قضية مستحدثة حتى تقول أنت بأنه لا. وهذا القضية مثلا يقول صحيح السيد، هنا نقطة، يقول لا ننكر أن لتعدد المرجعيات سلبيات بلا شك، متى ما كانت الكلمة موحدة بلا شك هذه أفضل، لكن مع ذلك هذه السلبيات تلافيها بهذه الفكرة غير ممكن. ليش؟ لأننا نسأل هذا المركز لما نأسسه على أي أساس سينتخب أعضاء هذا المركز؟ على أي أساس؟ تقول والله نأخذهم مثلا من حوزة قم، نقول لك ليش ما تأخذهم من حوزة النجف؟ تقول خذهم من النجف، ليش ما تأخذهم من حوزة لبنان؟ تقول ناخذ 10 من لبنان، 10 من النجف، 10 من القطيف، 10 من الأحساء، أقول لك هل 10 وغيرهم من الفقهاء؟ هذا كلامهم حجة بعد، هذيل لهم آراءهم، ليش اخترت هذيل دون هذيل؟ زين الآن احنا جمعناهم والحمد لله، ما عدنا اللي أسسنا مجلس الفقهاء اختلفوا في مسألة، 5 قالوا حلال و4 قالوا حرام و1 قال أنا أتوقف ما أفتي أحتاط وجوبا، هني وش نسوي؟ تقول الأكثرية، أقول لك الأكثرية ميزان شرعي، الأكثرية هذه في القوانين الوضعية، تصوت يصوتوا 7 قبال 3 قالك خلاص انتهينا، لكن هنا تصويت 4 قبال 3 كذا، هل هذا ميزان شرعي؟ ميزان شرعي أن الأكثرية قالوا الأكثر، وإلا أكو مسائل مشهورة عند الفقهاء، الآن الفقهاء المعاصرون لا يبنون على خلافها، قضية مو بهالسهولة هذه، كيف هذه نخرجها شرعية؟ المسألة مو فكرة أنت تحطها في دماغك مركز وتصدر منه الفتوى. 3 أنه ترى مراجعنا يا إخوان مو مستبدين بآرائهم، لا كل مرجع من مراجعنا إلى شخصيات ناضجة عاقلة يستشيرها ويرجع إليها في القرارات التي يمكن أن يستفيد منها، إما قرارات سياسية إما قرارات فقهية. يعني في القرارات السياسية عند لجنة عند أشخاص ناضجون، في القرارات الفقهية المراجع عندهم مجموعة من الفقهاء من تلاميذهم أو من التلاميذ النبهاء تطرح المسألة، انت شو تقول انت شو تقول انت شو تقول، وتدور المسألة تدور بين التلاميذ والأستاذ بين هؤلاء الفقهاء، وربما غير التلاميذ آراء أستاذهم، وهذا حصل. السيد الخوئي قدس الله تربته على عظمته، إلا أنه غير مجموعة من فتاواه بسبب ماذا؟ بسبب مناقشات علمية بينه وبين تلامذته، وانت شايف تلامذته كلهم بعد ذلك أصبحوا من المراجع، غير رأيه. إذن المراجع مو استبداد هكذا، يعني هو اللي وصل إليه وانت لا، تطرح المسألة بين العلماء أخذ ورد ومناقشة إلى أن يثبتوا. ولذلك هذه الرسالة العملية مو هو صك الغرفة عليه وقاعد يكتبها، لا بمحضر تلاميذه هالمسألة شو يقولوا، إذا اتفقوا بعد ذلك شنو تكتب المسألة، وهكذا. إذن هناك يا إخوان ماذا؟ هناك جلسات تشاورية للمراجع مع تلاميذهم مع شخصيات بإمكانهم أن يؤدوا ماذا؟ يؤدوا بفكرة وبنتيجة مهمة. طيب هذه المرجعية، السؤال الرابع يبدو ما عندي مجال بعد أقرأ أذكره، هذه المرجعية إخواني والتي واقعا هي صمام الأمان، صمام الأمان. وذكرنا البارحة كيف أن المراجع مو حفظوا التشيع وحفظوا الشيعة، لا حفظوا المسلمين كافة، حفظوا المسلمين، كيف السيد الحكيم حفظ الأكراد، وكيف السيد الإمام أبقى قضية فلسطين إلى يومنا هذا، وكيف وكيف وكيف. هذا ذكرنا أن هذه المرجعيات هي صمام الأمان، هؤلاء ليسوا أشخاص عاديين، هؤلاء وصلوا إلى مراق المعارف ومراق الكمالات، ولذلك كما ربطونا بالله ربطونا بأهل البيت سلام الله عليهم، ربطونا. شوف هالمرجع على عظمته على مقامه، لكن لما تجي قضايا أهل البيت يرجع كأنه عامل. المرجع مثل ما أنت تبكي وتلطم على رأسك، هو هم يبكي ويلطم على رأسه، قضايا أهل البيت خلاص احنا كلنا عبيد لأهل البيت عليهم السلام، احنا كلنا نتصاغر امام هذا المقام الشامخ. ولذلك شوف المراجع شلون يربط الناس باهل البيت. يقول الشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله تربته، هذا مؤسس الحوزة العلمية في قم، يقول كنت احضر في درس الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه في سامراء، وقد اصيبت سامراء بوباء الطاعون والناس تموت، تعرف الأول الطب غير متقدم، وهذا مرض الطاعون كان في ذلك الوقت مرض فتاك. يقول احنا جالسين في الدرس وإذا بالسيد الفشاركي رحمة الله عليه دخل، يقول موجودين علماء وفقهاء، قال لهم تؤمنون أني مجتهد لو لا؟ قال أنت مجتهد. تؤمنون أني فقيه إذا قلت كلمة تسمع كلمتي لو لا؟ قالوا تسمع. قال إني آمر أهل سامراء قاطبة أن يقرأوا زيارة عاشوراء ويهدوا ثوابها للسيدة نرجس والدة الإمام عليه السلام لرفع وباء الطاعون 40 يوم. الكل قال كلمتك مسموعة. وفعلا يقول شيخ عبد الكريم الحائري وينقل عنه الشيخ بهجة قدس الله تربته نفس هذه القصة، يقول فحفظت الشيعة وكان من غير الشيعة يوميا يموت من 10 إلى 15 شخصا من مرض الطاعون، والشيعة حفظوا ببركة زيارة عاشوراء الشريفة. اللهم صل وسلم. شوف شلون هالمرجع يربطك بالحسين، يقول لك ترى انت عندك باب اذا انسدت جميع الابواب فهو مفتوح، واذا تعسرت كل العلاجات فهذا طبيب دوار بطبه، لا يعجزه مرض ولا تعجزه حاجة. ولذلك السيد المرعشي قدس الله تربته الطاهرة يقول في وصيته إذا مت فلا تدفنوني، ها سيدنا قال اجعلوني ليلة الوفاة في مأتم واربطوا جنازتي بمنبر الحسين عليه السلام، اربطوا الجنازة بمنبر الحسين. بعد سيدنا قال وادفنوا معي منديلي الذي جففت به دموعي في مجالس الحسين. هل منديل اللي جفت به الدموع اللي جفت به العبرات، يقول هذا أخذ وياي يوم القيامة أقدمه ذخر، أقدم إلى الزهرة أقول لها ترى هالدموع أرخصتها لعزيزك الحسين، تشفع للزهرة بها المنديل هذا بها الدموع اللي أجريتها على أبو عبد الله. ولهذا الإمام الصادق يقول لما اسمع ابن عبد الملك تذكر مصيبة جدي الحسين وتبكي، قال لسيدي يتغير وجهي ولا أستطيع الأكل والشرب، فقال له الإمام يا مسمع أبشر بحضور آبائي عندك ساعة احتضارك وفي قبرك، ترى علي يحضر إليك في قبرك لهالدمعة اللي تجريها على الحسين، الزهرة تحضر إليك، الحسن يحضر إليك ويحضر إليك الحسين بأبي وأمي، انت مشتاق تشوف الحسين لو لا؟ لكن شلون يجي الحسين؟ تقول الرواية وإذا بالميت يرى نور بعد أن كان خائفا مدعورا، يرى نور يسكن روعته، من أنت؟ من تكون يا صاحب هالأنوار المضية؟ قل لما تعرفني غريب الغابري، انت الحسين، انت اللي بكيت عليه انا الحسين، الى علامات شنو علاماتك؟ قال ما تشوفني بلا راس ومن نحر احاكي، ما تشوفني بلا راس ومن نحر احاكيك، وما انت اللي بالماتم تنادي ويلي عليه، ويلي عليك ابو علي، ويلي على المظلوم، اتبجي على مصاب يا شيعي شلون اخليك، ولاجلي يا شيعي لابس ثياب العزية، بعزة وجلالة هلك فوق النعشالك مغسل مكفن واحفروا قبرك واراك لو من بعد موتك على التربة خلاك مثل ثلاث ايام على الغبرة رمية قطعت قلبي من انت انا الشهيد انا الذي ما حد تلوع مثل لوعي انا الشهيد اللي ذبح بصدري رضيعي خلوني على الغبرة ورضوني ضلوعي مرمي ثلاث ايام على الغبرة رمي انا المصاب ما جرى ولا بعد يجري عند احتضار الشمر جالس فوق حسينة حسينة هذا حبيبكم الحسين ها لا تبخلوا عليه بالعبر لا تبخلوا عليه بالدمعة لم يدري أين يريح بذن ركابي فكأنما الماوى عليه محرم بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشك إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينون وحسينون وإمامي ما تضامي وحسين على صهوة ثاني فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم هذه الفلا قالوا هذه كربلا قال كربلا إن خيموا إلنا بهذه الأرض ملقى العسكر وحسين وحسين يا إمامي ما تظهر انزلوا بنا يا كرام طنبوا الخيام نزلوا طنبوا الخيام صاروا ينزلوا العلويات شوي شوي على بنات علي وفاطمة يقول بعض الذاكرين لما نزلت زينب أول ما وطأت قدمها أرض كربلاء صرخت حسين يا ابن والدي تروى قلبي يا ابن والدي ردنا الى مدينة جدنا شلون الحسين سليها اخذ بيدها صار يدور وياها في كربلاء اهني يا اختي سيل دمي واهني يا اختي ذبحتي حلليني يا خليصة عمري وبري ذمتي اهني يا اختي يا العقيلة تنظر الامر الفظيع بين يدي يا الوديعة يذبح الطفل الرضع بالسهم يفرو وداجة ويرتوي بفيض النجف وذبحته هذا الطفل والله بتفجع عيلته وويلاه اهني عباس الشفية ينفض خراسه بعمود اهني عباس كفالك شفته يا زينب اهني عباس الشفية يقطعوا منا الزنود قمر لكن يخسفونا وينفض خراسه بعمود والحرم ترقب مجية وللمخيم ما يعود وينكسر ظهري بمصابة وابقى انا بوحدتي. اختي يا الوديعة قبر شيال العلام وهنا يا اختي تنظريني وجسمي كله يجري دام يقطعوني بالهنادي ويوقع بقلبي سهام من عقب ذاك الحجر يخسف يا زينب جبهتك وحسين. انتهت المصايب ابو علي. اسمع اسمع يلا الصرخة ها ختام المجلس. اهن يا اختي يا الوديعة ينحفر لي قبر بس بعد ما يدوس بنعال على صدر الشف. يا علي يا علي يا علي اهني يا اختي يا الوديعة ينحفر لي قبر بس بعد ما يدوس بنعال على صدر الشف. هبر وداجي بسيفه وانا ضامي اعتفار. اسمع اقبال عينك يا الوديعة الرجس يقطع رقبتك وحسين.
كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. أسألك وندعوك الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض أو في مغاربها. اللهم احم حوزاتنا مآتمنا مساجدنا مقدساتنا رد كيد الظلمة عنهم. اللهم احفظ شبابنا المؤمن حماة المآتم والمساجد. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام وضاعف اللهم لهم في حسناتهم يا رب العالمين. لموتانا وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين سيما الشهداء السعداء نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.